بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا بنتكلم عن غض البصر وفوائد غض البصر أو المنافع التي في غض البصر، واتكلمنا إن غض البصر مش شرط يكون أن رجلا يغض بصره عن امرأة أو امرأة تغض بصرها عن رجل، وإنما الأمر يعني أوسع من ذلك. وذكرنا أنهم كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. وقال، وصل من المقام إلى الفائدة الثانية أو المنفعة الثانية من منافع غض البصر، قال: أن يمتنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه، أن يمتنع أنه يمتنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه. ويعني يشير إلى الحديث أن النظر سهم مسموم من سهام إبليس. والثالثة أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية على الله، لأن من أطلق بصره تشتت قلبه، البصر منفذ إلى القلب يا جماعة، البصر العين منفذ إلى القلب، وكلما كثرت الصور التي، لما نقول الصور مش مقصود الصور اللي هي الصور، الصور أي شيء في الدنيا بتنظر ليه صورة، هو صورة في الآخر، فتنطبع هذه الصور في عقلك وقلبك، فكلما كثرت الصور التي تنظر إليها تشتت قلبك بينها. وكتير من الناس ربنا سبحانه وتعالى يعني من العصمة لهم إن هم ما يشوفوش الحاجات، يعني في حاجات أنت ممكن تعيش وتموت ما تعرفش إنها موجودة في الدنيا أصلا، فقلبك لا يميل لها لأنك أصلا عمرك ما شفتها ولا تعرف إنها موجودة، ما تعرفش إن في حاجة اسمها كده في الدنيا، فقلبك ما بيميلش ليها. فتخيل بقى ان انت عمال تطلق بصرك فتعرف ان في الاكله الفلانيه، وان في الحلي للستات يعني الحلي اللي بالشكل الفلاني، وان في الموضه الفلانيه، وان في الموبايل الفلاني، وان ده كله منين؟ من اطلاق البصر. ولو غضضت بصرك عن هذا كله لوجدت قلبك قد اجتمع على الله عز وجل ولم يتشتت في اوديه الدنيا بقى، مفهوم؟ فهو يورث أنسا بالله، فيكون أنس القلب بالله لا بغيره، يبقى القلب لا يأنس حينها بالصور، لأنه أصلا مفيش مدخلات، يعني احنا بلغة الناس بتاعة الكمبيوتر أو بلغة الناس بتاعة التجارة مفيش مدخلات للقلب من خلال البصر تخليه يأنس بها، يعني واضح؟ فهو القلب له آنس بتليفون ولا بأكل ولا بموضة ولا بزينة، ولا هيكون أنسه بإيه في الآخر؟ بالله عز وجل، وتجد جمعية قلبك عليه سبحانه وتعالى. فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله، وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه. يبقى دي من فوائد غض البصر، يورث القلب أنسا بالله وجمعية على الله. يبقى واحد اهو عرفنا سبب من أسباب إن احنا مش عارفين لا نأنس بربنا ولا نجد قلبا قد جمع عليه سبحانه وتعالى، إن احنا بالنهار بنطلق بصرنا فتأتي بالليل قد انطبعت تلك الصور في قلبك فتفكر فيها، يبقى تلاقي وانت نايم حاطط دماغك على السرير بتفكر في العربية اللي شفتها، في المرأة اللي عدت قدامك، تفكري في العقد اللي شفتيه والخاتم والحلق، تفكري في الموضة اللي نزلت، فين بقى ربنا؟ او في اي حاجة، يعني هتلاقوا ان واحد من اقوى الاسباب اطلاق البصر. الرابعة انه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. ليه إطلاق البصر يضعف القلب ويحزنه؟ يضعف القلب زي ما أقول لكم كده، لأن القلب ما بقاش مجموع على شيء واحد، فهو مشتت، وأي زي الإنسان بالظبط، لما أي إنسان يكون مشتت تلاقيه ما هوش عارف ينتج في اي طريق من الطرق اللي هو مشتت فيها غير واحد مركز في طريق واحد، فتلاقيه بينتج وبيقطع مسافات في هذا الطريق. فده معنى اضعاف الايه القلب. طب ليه يحزن القلب؟ ليه اطلاق البصر يحزن القلب؟ لانك لما اطلقت بصرك تراك ستحرز كل ما رايته فاشتهته نفسك. ما فيش حد كده في الدنيا، يعني انت لو اعتدت اطلاق البصر تعرفش تغض بصرك. وتاني يا جماعة، لما نيجي نقول اطلاق البصر وغض البصر، المقصود اعم من مجرد ان واحد بيبص على الستات وست بتبص على الرجالة، مش ده المقصود بس، يعني ده مقصود طبعا بالاساس مقصود، لكن الموضوع اعم من كده. طيب اللي بيطلق بصره ده ولا اللي بتطلق بصرها دي، تراه او تراها هيعرفوا يحرزوا كل ما رأوه فاشتهته أنفسهم؟ مستحيل. فيحصل إيه؟ يرجع القلب بالحزن لأنه رأى ما اشتهاه ثم لم يحصله، فحزن قلبه لأنه إيه. وبعدين بقى الشيطان هنا بقى يقعد إيه يعظم هذا الأمر الذي لم تحصله، يعني يعني وده حيلة من حيل الشيطان عشان يفضل يحزنك دايما كده، ده هدف للشيطان انه يحزنك. خلاص، يقعد يعظم عندك ما هو في غير ما هو ما ليس في يدك. يعني تلاقي واحد متجوز واحدة زي الفل، يقعد الشيطان يحصل له كل الستات إلا مراته، او واحده متجوزه واحد زي الفل، يقعد الشيطان يحصل لها كل الرجاله الا جوزها. خلاص، فيبقى قاعد شايل الهم وهي قاعده شايله الهم. و ليه؟ ليحزنك. قلبك يفضل ايه في هذا الحزن. الخامسه انه يكسب القلب نورا، يعني غض البصر، كما ان اطلاقه يكسبه ظلمه. واي طاعه تكسب القلب نور، واي ابتعاد عن طرق الشهوات يكسب القلب نورا. ولهذا ذكر سبحانه آيات النور عقيب الأمر بغض البصر، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، دي الآية 30 في النور. ثم قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة إلى آخر الآية، دي الآية 35 في سورة النور، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فما شئت من بدع وضلالة واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب. فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلمات. السادسة أنه يورثه فراسة صادقة يميز بها بين المحق والمبطل والصادق والكاذب. وفي الحديث التقوى فراسة الإيه؟ المؤمن. الإنسان يبقى عنده فراسة، حتى ربما يعني فراسته كده إيه، يبص الواحد ما يرتحلوش كده ويطلع فعلا فاسق وفاجر أو العكس، ويعني يبص الواحد يرتاح له ويطلع. والفراسة دي على حسب ايه، القرب من الله والبعد والايه يعني، وتنكشف لك هذه الامور. بيحكوا عن الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله ان واحد من طلابه، بيحكي من طلابه في الجامعة، يعني الشيخ كان مدرس في دراسات إسلامية، فكان عندهم واحد كفيف. فالعادة لما يكون في واحد كفيف بيجيبوا واحد تاني قعدوه معاه يكتب له في الامتحان، يعني الكفيف ده يقول له الإجابة والتاني يكتب الإجابة للكفيف ده يعني. فالشيخ أسامة بيجاب للراجل اللي هو بيحكي الحكاية دي بيقول له إيه، فلان الكفيف ده أنت هتقعد معاه بكرة في الامتحان إيه تكتب له يعني. فالأخ ده بيحكي بيقول تاني يوم طالعين ماشيين فلقينا قابلنا الشيخ أسامة. فالشيخ راح جاي، فكان الكفيف ده لابس بنطلون وكاب، بنطلون جينز وكاب، والشيخ أسامة كان اللبس ده ما يحبوش، بالذات ان هم دول طلاب في دراسات اسلاميه يعني. فبيقول الشيخ اسامه رحمه الله وقف الكفيف ده قال له انت يا ابني مش هتتعدل بقى، لابس البنطلون والكاب، اقلع الزفت ده وتلبس العمامه، انت ازهري. وبعدين راح شويه كده الشيخ حسام قال له وكمان ما صليتش الفجر ومشي وهو متنرفز وسابه. فالاخ ده بيحكي بيقول فسالت الراجل الكفيف ده قال له انت فعلا ما صليتش الصبح؟ قال له اه ما صليتش الصبح النهارده. عشان كده اتقوا فراسه المؤمن، اتقوها، لان يعني بص ربما انكشف له امور انت ما تبقاش دريان بيها، يعني مش دريان ان هي ايه ممكن تنكشف لاحد. قال وكان شجاع الكرماني يقول من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واغتذى بالحلال لم تخطئ فراسته، لم تخطئ فراسته، وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة. يبقى دي أمور لو واحد عملها لا تخطئ فراسته، خلاص، إنه يعمر الظاهر باتباع السنة والباطن بدوام المراقبة ويغض البصر عن المحارم ويكف نفسه عن الشهوات ويغتذي بالحلال. والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله، ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبسه بصره لله، ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب. يبقى لما غض بصره أطلق الله بصيرته، والجزاء من جنس العمل. وضد هذا ما وصف الله به اللوطية من العمى الذي هو ضد البصيرة، فقال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فوصفهم بالسكرات التي هي فساد العقل والعمى الذي هو فساد البصيرة. فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمه 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 بقى اه يوجب فساد العقل وعمه وعمه البصيرة وسكر القلب، كما قال القائل سكراني، يعني اتنين سكر، يعني سكران المثنى بتاع سكر، سكراني، سكر هوى وسكر مدامة، المدامة اللي هي الخمرة، ومتى إفاقة من به سكراني، يعني اجتمع عليه سكران، كأن واحد كان مدمن خمر في نفس الوقت بيعشق مثلا امرأة أو حاجة، فيقول سكران، سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكراني. وقال الآخر قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، يعني جننت إيه ده أنا أكتر من الجنون، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين. السابعة أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، فيجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، كما في الأثر الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله، زي سيدنا عمر كده كان الشيطان يهرب منه يلاقي ماشي في طريق يمشي في طريق تاني. وضد هذا تجد في المتبع لهواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها ما جعله الله سبحانه في من عصاه، كما قال الحسن إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية في رقابهم. طقطقت بهم البغال، البغل معروف، طقطقت بهم يعني مشيت ماشية فيها إيه تبختر وكذا، وهملجت بهم البراذين، البراذين البرذون ده نوع من أنواع الخيول المهجنة اللي هو يبقى نتاج التزاوج بين خيل عربي وخيل ما هوش عربي، فينتج خيل مهجن له عربي أصيل ولا هو مش عربي، هو ده البرذون. فهو بيقول وهملجت بهم البراذين، برضو يعني مشيت الهملجة مشي فيها تبختر وكده، يعني بمصطلح اليوم أو بتصورات اليوم إنه لو ركبوا أفخم السيارات إن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقد جعل الله سبحانه العزة قرين طاعته والذل قرين معصيته، فقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، قال والإيمان قول وعمل ظاهر وباطن. يعني بقدر ما تحصل من الإيمان تحصل من العزة وتحصل من الإيه من العلو، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فبقدر ما معك من إيمان تكون معك العزة. وكذلك قوله أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يعني فليطلبها بطاعته. ده كلام ابن كثير في التفسير، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح. وفي دعاء القنوط إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. يبقى يا جماعة ده كلام النبي وده كلام ربنا سبحانه وتعالى، نصدقه بقى ولا نصدق عينينا؟ لما تقول لا ده أنا شايف أهل الفسق وأهل الفجور هم اللي في عزة وهم اللي في كذا، نقول لك لا أنت تكدب عينك وتصدق كلام ربك وتصدق كلام نبيك. طب فين الإشكال هنا؟ الإشكال إن أنت مش فاهم معنى العزة ولا أنت فاهم معنى السعادة على الحقيقة. خلاص، ولأننا زي ما بيقولوا كلنا في الهوى سوا، وفعلا يعني يمكن تعيش وتموت ولم ترى عينك وليا لله عز وجل، فانت ما انتش فاهم يعني ايه معنى ان يبقى حد في سعاده حقيقيه وهو في شظف من العيش وضيق من الدنيا. يعني الحاله التي كان بيذكرها ابن القيم صاحب الكتاب عن شيخه ابن تيميه، انه كان يعني ايه افضل الناس حالا ومش عارف ايه على ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهيه. لو واحد يعمل سيرش على كلمه خلاف الرفاهيه دي ويحط لنا الاثر هنا في الـ على الـ على بتاع المنشور بتاع التفاعلي ده على كلمه خلاف الرفاهيه عشان نقرا اثر ابن القيم وهو يذكر حال شيخه ابن تيميه. خلاص، كان يقول ايه ان احنا لو كانت لو ضاقت بينا الاحوال وبتاع نيجي بس لابن تيميه نبص في وشه بس كده، فتروح كل مشاكلنا وتروح كل همومنا وتروح خلاص. وهو ابن تيميه مقضي عمره في السجن، يطلع من سجن يخش سجن، ومات في سجن القلعه في مصر. مصر ما شاء الله مشهوره من زمان. مات في سجن القلعه في مصر، وقد ختم القران من حفظه مرات ابن تيميه، وفاضت روحه عند قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وفاضت روحه رحمه الله. إحنا بقى مشكلتنا فين؟ ما شفناش حاجات زي كده، شفناش الناس الأولياء دول وإزاي فعلا يبقوا عايشين في سعادة وطيب قلب ورضا وسلامة نفسية عجيبة. خلاص، وعلى العكس تلاقي ممثلين والرقصين والمغنيين مدمنين خمر ومخدرات وفضايح، ومنهم اللي يتفضح ومنهم اللي ايه يعني ما زال له حظ من الستر يستره الله عز وجل. فالمشكلة فينا يا جماعة، المشكلة فينا احنا اللي مش عارفين نقيم حقيقة الذل والعزة وحقيقة. يعني انت دلوقتي انت ايها المتدين او من تظن نفسك متدينا عمال تشتم ليل نهار في المغنيين والممثلين ومش عارف، واول ما تروح مكان وعينك تلمح ممثل ولا مغني ولا ما تنزلش من عليه. مش لازم يكون بيمثل، يعني اقصد رحت مكان عام ولقيت فيه واحد من دول تلاقي عينك مش ده. معنى كده ايه؟ ان قلبك فيه خلل، ان قلبك فيه خلل. ماشي، هو يعني جاب يعني يا ريت كنت تقطع الايه الحته اللي احنا عاوزينها على طول. بس يقول ابن القيم ماشي نقراها كلها. ماشي، يقول سمعت شيخ الاسلام ابن تيميه قدس الله روحه يقول ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره. وقال لي مره ما يصنع اعدائي بي، انا جنتي وبستاني في صدري، ان رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياح. وكان يقول في محبسه في القلعة لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. يا الله، شكر نعمة إنه مسجون في القلعة. أو قال ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو ليه، لأن هم يعني ساعدوا ابن تيمية على الخلوة بالله عز وجل والأنس به سبحانه وتعالى. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. ولما دخل إلى القلعة، يعني سجن القلعة، وصار داخل سورها، نظر إليه وقال إلى السور يعني، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة يعني من جهة الشيخ، وظاهره من قبله العذاب من جهة الدنيا. ما هو السور بتاع السجن بيفرق بين السجن والدنيا، العذاب فين؟ العذاب بره مش جوه. ابن تيمية شايف كده، العذاب بره في الدنيا بتاعتكو دي. وعلم الله، وده اللي انا اقصده بقى، ده كلام ابن القيم على ابن تيمية: وعلم الله ما رأيت احدا اطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها. يعني ما كان عكس الأحوال دي، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف، يعني طلاب الشيخ رحمه الله، وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض، أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فين بقى الأشخاص دول دلوقتي؟ معدودين يعني، احنا مش الأمة لا تعدم الخير طبعا، لكن فين هم؟ الشخص اللي هو الولي لله عز وجل، ويعني نحسب شيخ الإسلام كذلك ولا نزكي على الله طبعا، اللي هو مجرد ما تقعد بين إيده كده وتبص له خلاص كرهت الدنيا وكرهت الترف، وانقلب ضيق صدرك انشراحا وانقلبت ظلمته نورا. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها، من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. جزاكم الله خيرا. ماشي الحال. الثامنة: أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب. غض البصر، احنا قلنا البصر أو العين منفذ إلى القلب، ولحراسة قلبك لابد أنك تحرس مداخله. خلاص يا جماعة، ما هو الشيطان مش هيجي يقعد يهد في أسوار، هيدخل من يعني الشيطان عايز يدخل، أنت قلبك ده حصن والشيطان عدو وعاوز يدخل الحصن، يبقى اهبل، عدو اهبل يعني، لو لقى باب الحصن مفتوح ويروح هو يقعد يهد في السور، بل الباب مفتوح هيخش من الباب. لما انت بتكون فاتح له باب العين وباب الاذن وباب اللسان وباب البطن تاكل حرام وباب الفرج، وكل ابوابك لقلبك مفتوحه، فانت بتقول له اهلا وسهلا اتفضل اختر من الأبواب ما شئت، خش من أي باب أنت عاوزه. أن يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، وده أحد المداخل قلنا مش كل المداخل، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثل له حسن صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعيده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب في اللهيب، فمن ذلك اللهيب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار، وتلك الزفرات والحروقات، فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور. ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات للصور المحرمة أن جعل لهم في البرزخ تنور من نار، وأودعت أرواحهم فيه إلى يوم حشر أجسادهم، كما أراه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام في الحديث المتفق على صحته. التاسعة أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، يعني غض البصر يفرغ القلب، على العكس بقى لو أنت أطلقت البصر قلبك مشغول بالصور، فلو غضضت بصرك قلبك يبقى خالي. طب الخالي لا يمكن أن يظل خاليا أبدا، فيبتدي حتى لو قلبك شوية فضل خالي. على احنا بنقول الكلام ده يا جماعة، بعض إخواننا يسمع الكلام يتحمس يقول أنا النهاردة هطلع من الدرس أقفل الفيسبوك وهعمل لي اكتيفيشن للاكونت وهقفل الانستجرام وهقفل المش عارف ايه، ويعمل ده فعلا جزاه الله خيرا، وبعدين يظن ان الموضوع ايه، النهارده انا قفلت بكره هلاقي القلب قد اقبل وبقت بقى همه الاخره والتفكر في المش عارف ايه. قد يحدث هذا منة من الله عز وجل، لكن قلب انت معوده بقالك سنين على على هذه الامور، عاوزه فجأة كده لما تقطع عنه هذه المادة يفرح ويتنطط ويزقطط ويقبل على الله وينشغل به ويصير أنسه بالله ويصير فرحه بالخلوة بربه يعني لا، لابد من شوية مجاهدة، وإلا كما قال أحدهم لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ما هو لو كل واحد منا قفل الفيسبوك والانستجرام واليوتيوب والتيك توك النهارده بكره بقى ولي، ما كانش حد غلب، كان زمان كلها اولياء بقى. انما الموضوع لا، ده فيه مجاهده خلاص. فاحنا بنقول ده ليه؟ علشان انت قلبك بقاله سنين فارغ، وبقاله سنين عمال تطبع فيه صورا، ايش صور؟ عربيات وصور طيارات بتاعت ممثلين ومغنيين ورقصين ولاعيبه كوره، وصور خروجات وفسح، وصور مطاعم، وصور نساء، وصور صور وصور زينه وحلي وذهب والماس للستات، وصور موضه، وصور عمال تطبع فيه صور بقالك سنين سنين. فالقلب ده عشان يبتدي يتعلم انه يقبل على الله وانه يبقى له فكره وله حال مع الله عز وجل، لا محتاجه وقت. فالفارغ لن يظل فارغا ابدا، شويه وهيبتدي ينشغل ودي قاعده في التربيه، تربيه الابناء حتى، بس ده مش وقته يعني خلاص. ان ناس بتيجي تفتكر ان ابنها لو خد منها من الولد التليفون ولا التابلت ولا حاجه الولد هيبقى يومه فاضي، لا الولد هيشغل يومه، لان دي قاعده كده، الفارغ ما ينفعش يفضل فارغ، هيتملي. طيب فانت بس اصبر بقى شويه يعني، اصبر. قفلت الفيسبوك، قفلت الانستجرام، لقيت نفسك زهقان ومفيش حاجه بتعملها، قاعد فاضي 7 8 ساعات قاعد ما بتعملش حاجه، انت متخيل؟ متخيل يا مسكين ان ال 8 ساعات اللي انت مش عارف تعمل فيهم حاجه دول كانوا الاول لغايه امبارح بس، كانوا ال 8 ساعات دول كل يوم منهم على الاقل 4 5 ساعات سيئات. ما انت ما تقنعنيش ان انت بتقلب في الفيسبوك كل اللي بتقلب فيه ناس بتبيع سبح، انت بتقلب في الفيسبوك يعني بتشوف ستات، ويعني بتسمع موسيقى، ويعني والحاجات بقى اللي ايه اللي كلنا عارفينها، ولا الانستجرام ولا التيك توك ولا الحاجات اللي ايه اللي شغله اوقات الناس اليومين دول دي. فقعد 8 ساعات مش عارف تعمل حاجه، ال 8 ساعات دول كنت كل يوم بتضيعهم على الحاجات دي. فواحدة واحدة كده استعين بالله عز وجل، وقلبك الفارغ ده شوية هيتملي، بس هيتملي بحاجات نظيفة تدخله جنة في الآخر. أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، وإطلاق البصر يشتته عن ذلك ويحول بينه وبينه، فينفرط عليه أموره، فتنفرط بقى ولا إيه، ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر ربه. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، ينفرط عليه أمر. وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه. العاشرة ونختم بها إن شاء الله، أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما عن الآخر، وده قلناه العين منفذ للقلب، وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده. يعني الموضوع إيه؟ زي ما قلنا لكم كده في الهندسة بنسميها كوزن افكت، يعني بتوع هندسة يفهموا الحاجات دي. يعني ممكن تبقى حاجة هي بتسبب حاجة وفي نفس الوقت هي أثر للحاجة دي، يعني يسموها كده. يعني هي تعمل الحاجة دي وفي نفس الوقت الحاجة دي لو حصلت تعملها خلاص. فبيقول لك العاشرة أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما عن الآخر. يبقى كلمة الانفعال دي هي اللي تساوي عندنا في الهندسة الكوزن افكت، انفعال أحدهما عن الآخر، يعني يبقى سبب ونتيجة كده بالعربي، سبب ونتيجة في نفس الوقت. وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده. يعني لو قلت أن صلاح القلب من صلاح العين تقول لي صح، أنت صح، إن أنا لو عيني بتبص للحاجات الكويسة قلبي هينصلح واحدة. طب لو قلت العكس، أن صلاح العين من صلاح القلب تقول لي برضه أنت صح، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإلى آخر الحديث، ألا وهي القلب. فالقلب لو صلح العين هتنظر للحاجات اللي تنفعها في الآخرة، مفهوم؟ فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب، وكذلك في جانب الصلاح. فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ. شوفوا يا جماعة بنخلي قلوبنا إيه، فلا يعني الكلام صعب صح؟ انت بتقعد 8 ساعات على الفيسبوك تاخد في نجاسات وقاذورات وأوساخ وتحطها في قلبك، عاوز بعد ما تقفل وتروح تصلي الظهر تلاقي قلبك في الصلاة؟ فانت ماليه، ده انت ماليه من شوية بلاوي، ده انت مالي قلبك نجاسة وقذارة، هتلاقيه ازاي في الصلاة؟ ده انت مالية قلبك دنيا وموضة وبتاع وأكلات وفسح وتنطيطات وصور، يعني يا ريتنا حتى عمالين يبصوا على هنا وهنا وهنا والسفر هنا وهنا، عاوز ادخل الصلاة فجأة كده ليه؟ ايه ده فين ده؟ احنا هو بزرار يعني بنسويتش اوف كل حاجة وندخل الصلاة، بنقفل كل حاجة وندخل الصلاة نلاقي قلوبنا، يعني فين ده؟ هتلاقوه فين ده؟ هتلاقوه فين؟ قال فلا يصلح لسكن معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه. يبقى عرفتوا يا جماعة من أين نؤتى؟ من قبل أنفسنا، قل هو من عند أنفسكم، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك. فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراءه. نقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.